قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: قدر القراءة في صلاة الكسوف. قال: أخبرنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن القاسم عن مالك قال حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه فقام قياما طويلا فرأى نحو من سورة البقرة. قال: ثم رفع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله عز وجل. قالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا، ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني رأيت الجنة أو أريت الجنة، فتناولت منها عنقودا، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا. قالت: ما رأيت منك خيرا قط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أقول النسائي رحمه الله: باب قدر القراءة في صلاة الكسوف. المقصود من هذه الترجمة بيان أن القراءة في صلاة الكسوف تطال، وكانت صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام كنحو من سورة البقرة، أي بهذا المقدار أو قريبا من هذا المقدار. وهذا فيه أن صلاة الكسوف تطال فيها القراءة. وقد أورد النسائي حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما المشتمل على كيفية صلاة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم للكسوف، وأنها خسفت الشمس فصلى بهم وقام قياما طويلا كنحو من سورة البقرة، ثم ركع ركوعين ثم سجد ثم قام وصلى الركعة الثانية فيها ركوعان ثم سجد، وكل ركوع هو دون الذي قبله، والركعة الثانية دون الركعة الأولى وأقل منها. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام خطب الناس وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما أو إذا رأيتم ذلك فصلوا. ثم إنهم سألوه قالوا: إن رأيناك كأنك تتناول شيئا في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام مد يده في الصلاة ليتناول شيئا، هم يرون اليد الممدودة ولا يرون الذي مدت إليه اليد، ورأوه تأخر فتعكع أي تأخر ورجع القهقرى، فقال: إنها عرضت علي الجنة وعرضت علي النار، ورأى عناقيد العلم متدلية في الجنة، ولما رأوه مد يده كان قد مد يده ليتناول عنقودا من تلك العناقيد، ولكنه ترك ولم يأخذ شيئا. قال عليه الصلاة والسلام: ولو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. وهذا يبين لنا عظم شأن نعيم الآخرة، وأن نعيم الدنيا ليس بشيء عند هذا النعيم، ذلك أن عنقودا من عناقيد الجنة يكفي الناس إلى قيام الساعة، يكفي الناس ويأكل الناس منه إلى قيام الساعة، ولكن الله عز وجل شاء أن تكون أمور الآخرة مغيبة، وأن يكون النعيم مغيبا وأن يكون العذاب مغيبا حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب, وحتى يتبين أولياء الله من أعداء الله, وحتى يتبين من يصدق ومن يكذب, من يصدق أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم ويستسلم لها ويعتقد أنها حق على حقيقتها وأنها لا بد وأن توجد إن كانت مستقبلة طبقا لما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا هو السر الذي من أجله لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام, لأنه قال لو أخذت لا أكلت ما بقي في الدنيا. وعلى هذا تكون أمور الآخرة مشاهدة لا تكون غيبية, والله تعالى شاء أن تكون أمور الآخرة غيبية حتى يتبين من يؤمن بالآخرة ومن لا يؤمن بها, ومن يؤمن بما جاء به الوعد والوعيد في الدار الآخرة ومن لا يؤمن بذلك, فيتبين المصدق من المكذب والمؤمن من غير المؤمن, فيتميز أولياء الله من أعداء الله. ورأوه تكعكع رجع القهقرة تأخر لأنه رأى النار, ثم إنه قال إنه رأى أكثر أهلها النساء, فقيل لما يا رسول الله؟ قال بكفرهن, قال يكفرن بالله, قال يكفرن العشيرة والإحسان, يكفرن العشير يعني كفرهن هذا كفر نعمة, كفر النعم, وليس الكفر بالله عز وجل, وإنما هو كفر النعم وعدم الشكر على النعمة. ثم بين عليه الصلاة والسلام يعني شأن النساء غالبا, فقال إنك لو أحسنت إلى أحدهن الدهر, يعني معناه أكثرت الإحسان إليها ثم رأت منك شيئا, يعني حصل لها شيء يسوءها في يوم من الأيام, أمترت الجميل الماضي الكثير الذي كان في مختلف الأيام ومختلف العصور, وقالت ما رأيت منك خيرا قط. فهذا هو كفر الجميل وكفر الإحسان وكفر العشير, والعشير هو الزوج, العشير هو الزوج, تكفر العشير تكفر الإحسان, تنسى معروفة تجحد معروفة تجحد إحسانه إليها, وهو كثير لأنها رأت أمرا ساءها أو حصل لها أمر فيه ما يسوءها فأنكرت الماضي وقالت ما رأيت منك خيرا قط. فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا من سبب العذاب في النار, لكن دخول النار في حق من كان عاصيا ولم يتجاوز الله عنه ويغفر له ذنبه فإنه إذا دخل النار لا يدوم بها ويبقى فيها بقاء الكفار, وإنما يبقى فيها المدة التي شاء الله عز وجل أن يبقاها, ثم من دخله وهو مؤمن غير كافر وهو من العصاة لا بد وأن يأتي عليه وقت يخرج منها ويدخل الجنة, فلا يبقى في النار أبد الآباد إلا من كان كافرا, من كان كافرا بالله, هذا هو الذي لا سبيل له إلى الخروج من النار ولا سبيل له إلى دخول الجنة. وأما من كان عاصيا ولو بلغت معصيته ما بلغت من الكبائر والذنوب فإن أمره إلى الله عز وجل, إن شاء تجاوز عنه ولم يعذبه وإن شاء عذبه, ولكن لا بد وأن يخرج من النار ويدخل الجنة ولو طال الأمد في النار, فلا يبقى في النار أبد الآباد إلا الكفار الذين هم أهلها ولا سبيل لهم إلى الخروج منها. فهذا مما اشتملت عليه خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب الناس بها بعد صلاة الكسوف, والتي ألقاها على الناس بعد صلاته الكسوف. والمقصود من إيراد الحديث هو بيان قدر القراءة وأنها تكون طويلة, وجاء في الحديث أنها كقدر سورة البقرة أو كنحو من سورة البقرة, وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا
محمد بن سلمة.
محمد بن سلمة وهو المرادي المصري وهو ثقة ثبت أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أو الترمذي.
صحيح.
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه هؤلاء هم الذين خرجوا محمد بن سلمة المرادي المصري. وقد ذكرت فيما مضى أن للنسائي شيئا للنسائي راويا أو من رجال النسائي شخصا آخر ولكنه متقدم بطبقة على هذا الرجل فهو من طبقة شيوخ شيوخه وهو محمد بن سلمة الحراني. فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عن النسائي بواسطة فهو الحراني وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عن النسائي مباشرة فهو المصري. ومحمد بن سلمة هذا ثقة ثبت أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يروي عن
ابن القاسم
عن ابن القاسم وابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم صاحب الإمام مالك صاحب الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة وهو ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي أخرج حديثه البخاري البخاري في الصحيح وأبو داود في المراسيل والنسائي. بمناسبة ذكر عبد الرحمن بن القاسم سبق أن مر بنا محمد بن حمير قريبا وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه يعني في بعض النسخ النسخة المصرية مثل ما رمز لابن القاسم البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي لكن وكذلك رمز لابن حمير في الطبعة المصرية ولكن الموجود في تهذيب الكمال التنصيص على أنه خرج له البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه فنص على أن ابن ماجه من أن 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 ابن ماجه خرج حديثه أي حديث محمد بن حمير الحمصي فهذا قريبا منه لأن البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي هذا كمثله لأنه يزيد بن ماجه محمد بن حمير مثل عبد الرحمن القاسم إلا أنه يزيد بن ماجه يعني خرج له ابن ماجه أو خرج حديثه ابن ماجه
أيوه عن مالك
عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة وهو الذي هو الإمام مالك ممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ومن المعلوم أن هؤلاء الأئمة الأربعة هناك علماء مثلهم في زمانهم وقبل زمانهم ولكن وهم فقهاء ومحدثون واشتهروا بالفقه ولكن لم يحصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأئمة الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم ويدونونه ويرتبونه وينظمونه وإلا فإن هناك علماء مثل إسحاق بن راهوية ومثل سفيان الثوري ومثل الأوزاعي ومثل الليث بن سعد وهم في زمانهم ومن هم قريب من زمانهم وهم فقهاء أجلة معروفون بالفقه معروفون بالحديث ولكنه ما حصل لهم مثل ما حصل لهؤلاء الأربعة من وجود أتباع يعنون بفقههم فيرتبونه وينظمونه ويؤلفون فيه وإلا فإن هؤلاء الأربعة وغيرهم هم من العلماء المجتهدين الذين يجتهدون في المسألة فإن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد وخطأهم مغفور لكن ليس لأحد أن يتعصب ولا أن يجفو ليس لأحد ناصح لنفسه أن يكون غاليا أو جافيا, أن يكون غاليا في أحد من الأئمة أو جافيا في حق أحد من الأئمة, وإنما يعرف قدرهم ويعرف فضلهم ويعرف علمهم ويستفيد من علمهم ويرجع إلى كتبهم وما ألفوه وما ألف في مذاهبهم ويستفيد من ذلك, فلا يتعصب ولا يجفو. لا يقول إن الأئمة هؤلاء الحق معهم وأن غيرهم ليس كذلك, ولا يقول إن أننا لا نرجع لكلام الأئمة وإنما نحن رجال وهم رجال, لا هذا ولا هذا. يعتنى بفقههم ويعرف فضلهم ويدعى لهم ويثنى عليهم ويذكرون بالجميل اللائق بهم بدون إفراط أو تفريط وبدون غلو وجفاء, ويكون الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله في آخر كتاب الروح, قال إن أشار إلى أنه يعرف الإنسان فضلهم ويرجع إلى علمهم ويستفيد من علمهم, لا سيما إذا كان المسألة فيها خفاء فهو يستعين بعلمهم في الوصول إلى الدليل وإلى معرفة الحق, لكنه إذا وصل إلى الدليل وإذا عرف الدليل انتهى إلى ما تكون النهاية إليه. ثم ضرب مثلا لذلك فقال إنهم مثل النجوم أو مثل النجم الذي يهتدى به إلى جهة القبلة, حيث يكون الإنسان في فلات يهتدي إلى جهة القبلة عن طريق النجوم وعن طريق النجم, لكن إذا وصل إلى القبلة وصار تحت الكعبة ما يحتاج أن ينظر في السماء يبحث عن القبلة, القبلة أمامه والكعبة أمامه. فكذلك هؤلاء حيث يكون الدليل واضح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام المعول عليه الدليل, لكن إذا كانت المسألة فيها خفاء والأمر ليس في وضوح فيستفيد منهم ويستعين بفقههم في معرفة الحق والوصول إليه. هذا هو الإنصاف وهذا هو العدل وهذا هو الذي فيه الأخذ بوصاياهم, لأن كل واحد منهم أوصى بأنه يرجع إلى الحديث وإلى الدليل عندما يوجد للواحد منهم قول في مسألة قد جاء الدليل على خلافه. كل واحد منهم جاء عنه كلمات مأثورة جميلة تحث على الأخذ بالدليل, وأنه إذا وجد له قول يخالف الدليل فإن العبرة بالدليل وليس بقوله, وأنه إذا صح الحديث فهو مذهبه. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول في بعض المسائل التي لم يصح فيها الحديث عنده فيعلق القول بها على صحة الحديث فيقول إن صح الحديث قلت به, إن صح الحديث قلت به. وقال أجمع المسلمون, يقول الشافعي أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له أن يدعها لقول أحد منهم كائنا من كان. وهذا هو كلامهم, والأخذ بالدليل والحرص على معرفة الدليل أخذ بوصاياهم وتنفيذ لوصاياهم, أما تقليدهم والتعصب لهم والنيل من غيرهم فهذا ما لا يحمدونه هم ولا يحمده كل منصف وكل ذي عدل, لا يحمد مثل هذا الصنيع. الإمام مالك رحمة الله عليه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة من مذاهب أهل السنة, و والإمام مالك رحمه الله جاء عنه كلمة وكان في هذا المسجد يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر, ويشير إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الأئمة الأربعة كل واحد منهم جاء عنه كلمات معثورة ترشد إلى الحث على اتباع الدليل وإلى البحث عن الدليل وإلى أنه يصار إلى الدليل، وأنه إذا وجد لواحد منهم قول يخالف أو لا يتفق مع ما ثبت به الدليل فإنه يحمل على أحسن المحامل، وأنه ما بلغه الحديث أو أنه بلغه من وجه لم يصح ولم يثبت عنده أو غير ذلك من وجوه الأعذار التي يعتذر بها عن الأئمة. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رسالة قيمة سماها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، بيّن فيها عظيم قدر الأئمة ومنازلهم وتقديرهم ومعرفة فضلهم ونبلهم والاعتذار عنهم فيما إذا وجد عن الواحد منهم قول قد جاء دليل صحيح بخلاف ذلك القول الذي قال به الإمام، وهو كتاب نفيس مع صغر حجمه، وقد أثنى عليه بعض العلماء وهو الشيخ جمال الدين القاسمي، فإنه قال بعد أن ذكر هذا الكتاب وأثنى على شيخ الإسلام لدفاعه عن الأئمة وثنائه على الأئمة واحترامه للأئمة، قال إن هذا الكتاب لو كان بالصين فسافر أحد من أجل أن يظهر بشيء بنسخة منه لكانت سفرته رابحة، لكانت سفرته رابحة، لأنه مع قلة حجمه وصغر حجمه معناه عظيم ومعناه واسع، فهو قليل المعنى واسع المعنى، قليل المبنى واسع المعنى. وقد وهؤلاء الأئمة الأربعة الإمام أحمد هو آخرهم، وكانت وفاته سنة 241، وقبله الشافعي وكانت وفاته سنة 204، وكان أحمد تلميذا للشافعي، والشافعي قبله الإمام مالك وهو تلميذ للإمام مالك، وكانت وفاة الإمام مالك سنة 179. وأول الأئمة الأربعة أبو حنيفة كانت وفاته سنة 150، مات في السنة التي ولد فيها الشافعي وهي سنة 150، في سنة 150 مات أبو حنيفة وولد الشافعي. وكان الشافعي توفي وعمره 54 سنة، يعني ولد سنة 150 ومات سنة 204، فثلاثة من الأئمة يعني بعضهم شيخ لبعض، فمالك شيخ للشافعي والشافعي شيخ للإمام أحمد. وقد أورد الإمام أحمد حديثا في مسنده من روايته عن الشافعي، والشافعي يرويه عن الإمام مالك، وهو حديث نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة. وقد ذكر هذا الحديث ابن كثير في التفسير عند قول الله عز وجل فلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون في آخر سورة آل عمران، وذكر هذا الحديث بهذا الإسناد، وقال إن هذا حديث إسناده عزيز، يعني عزيز يعني نادر، يعني فيه يعني في أنها من الأسانيد التي اجتمع فيها ثلاثة من الأئمة أصحاب المذاهب المشهورة، إسناد عزيز اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة. الإمام مالك يروي عن
زيد بن أسلم،
عن زيد بن أسلم وهو ثقة يرسل أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة،
عن عطاء بن يسار،
عن عطاء بن يسار الهلالي مولى ميمونة وهو ثقة فاضل حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، يروي عن عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد إلى الأربعة من الصحابة الكرام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: باب الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرني الوليد قال: حدثنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع الزهري يحدث عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات وجهر فيها بالقراءة، كلما رفع رأسه قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، وهي القراءة الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، أي يجهر فيها بالقراءة في الليل والنهار. والصلاة الكسوف من رسول الله صلى الله عليه وسلم حصلت بالنهار وقد جهر فيها بالقراءة، حصلت بالنهار وقد جهر فيها بالقراءة. وأورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما خسر الشمس صلى بهم 4 ركعات في 4 سجدات، 4 ركعات يعني ركوعات، وقد جاء في بعض الروايات 4 ركوعات في ركعتين و4 سجدات. فالمقصود بالركعات هنا الركوعات، يعني هي ركعتان في كل ركعة ركوعان، المجموع 4، والسجدات 4، يعني في كل ركعة ركوعان وسجدتان، المجموع 4 ركوعات و4 سجدات، ومقدار الركعات 2، والركوعات 4 والسجدات 4. جهر فيها بالقراءة، وكان كلما يرفع رأسه أي من الركوع، سواء الركوع الأول أو الركوع الثاني، يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. يقول: سمع الله لمن حمد، ربنا ولك الحمد. الحديث دال على ما ترجم له النسائي من مشروعية الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف سواء في الليل والنهار، لأن كسوف الشمس الذي حصل في عهده صلى الله عليه وسلم والذي صلى فيه صلاة الكسوف كان في النهار وقد جهر فيه بالقراءة، كما جاء مبينا في حديث عائشة هذا. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي:
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم هو بن مخلد الحنظلي المشهور ببراهوية، ثقة ثبت مجتهد فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا.
قال: أخبرني الوليد.
قال: أخبرني الوليد هو مسلم الدمشقي، وهو ثقة يدلس تدريس الإسناد وتدريس التسوية، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي
عن عبد الرحمن بن نمر،
عن عبد الرحمن بن نمر الدمشقي، وهو ثقة حرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، عن الزهري، والزهري هو محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب، ينتهي نسبه إلى جده زهرة بن كلاب، ويلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بكلاب، وكلاب هو أبو قصي وأبو زهرة، ولهذا يقال له الزهري نسبة إلى جده زهرة، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب، وهو جد جده شهاب ينسب إليه فيقال ابن شهاب. هاتان النسبتان إلى أجداده هما اللتان اشتهر بهما ذكر الزهري، فيقال الزهري أو ابن شهاب، وهو ثقة فقيه ومحدث مكثر، وهو من صغار التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو الذي كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه بجمع السنة، وفيه يقول السيوطي بالألفية: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عن عروة، وعروة بن الزبير بن العوام ثقة فقيه، هو أحد الفقهاء 7 في المدينة في عصر التابعين، وهم 7 أشخاص، 6 متفق على عدهم في الفقهاء 7، وواحد مختلف فيه. فالستة هم عروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود وخارجة بن زيد بن ثابت وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. وأما السابع ففيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام. وعروة بن الزبير يروي عن خالته عائشة لأن أمه أسماء بنت أبي بكر، ويروي عن خالته عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهي من أوعية السنة وحفاظها، لا سيما الأحاديث التي تتعلق فيما يكون بين الرجل وأهله وأهل بيته، فإنها حفظت السنن الكثيرة فيما يكون بين الرجل وأهل بيته وفيما يكون وفي غير ذلك. ولهذا فإن السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ستة رجال وامرأة واحدة، والمرأة هي عائشة، والستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأنس وجابر وأبو سعيد الخدري، هؤلاء ستة رجال وامرأة واحدة.
وقال رحمه الله تعالى: ترك الجهر فيها بالقراءة. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس عن ابن عباد رجل من بني عبد القيس عن سمرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس لا نسمع له صوتا.
ثم ورد النسائي ترك الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ترك الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف. وأورد حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه، وهو حديث طويل مرة، وهنا ذكر جملة منه وأنه صلى بهم الكسوف لا يسمعون له صوتا، صلى بهم الكسوف لا يسمعون له صوتا. وهذا الحديث في إسناده شخص قال عنه الحافظ في التقريب مقبول، وهو الذي يقبل حديثه إذا توبع، ولم يتابع على هذه الرواية التي هي كونه التي فيها أنهم لا يسمعون له صوتا، لا يسمعون له صوتا. وهذا ولهذا أورد الحديث النسائي من أجل استدعاء ترك القراءة. ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى صلاة واحدة، وقد ثبت في الحديث الذي مضى أنه جهر في القراءة، فإذا هذا الحديث يكون ضعيفا، هذا الحديث يكون ضعيفا لأنه أولا يخالف ما هو ثابت، والأمر الثاني أن في سنده شخص لا يعول على حديثه إلا إذا توبع، وهو ابن عباد، ثعلبة بن عباد البصري، فإنه مقبول، والمقبول لا يعول على حديثه إلا إذا توبع، فهو غير ثابت، يعني كونهم لم يسمعوا له صوتا. ويحتمل أن يكون يعني سمرة ممن تأخر في الصفوف فكان لا يسمع لتأخره، وليس ذلك لكون النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء، بل الجهر ثابت في حديث عائشة المتقدم. وأما ترك الجهر فليس بثابت، ولو ثبت الحديث فإنه يكون محمولا على أن بعضهم ممن يكون موقفه بعيدا لا يسمع القراءة، لا يسمع القراءة، لكن من يكون قريبا فإنه يسمع القراءة.
أخبرنا عمرو بن منصور،
أخبرنا عمرو بن منصور هو النسائي، شيخ النسائي من بلده، عمرو بن منصور النسائي هو ثقة ثابت أخرج حديثه النسائي وحده، عن
أبو نعيم،
عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنيته ويأتي ذكره بها كثيرا كما هنا. وهو من شيوخ البخاري، بل من كبار شيوخ البخاري، والنسائي لا يروي عنه إلا بواسطة.
حدثنا سفيان.
حدثنا سفيان هو الثوري، وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة ثبت، إمام حجة، فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي
عن الأسود بن قيس،
عن الأسود بن قيس الكوفي، وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ثعلبة بن عباد،
عن ثعلبة بن عباد، ثعلبة ابن عباد، وهو مقبول، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة.
عن سمرة،
عن سمرة بن جندب ابن جنادة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: باب القول في السجود في صلاة الكسوف. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور الزهري قال: حدثنا غندر عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فأطال. قال شعبة: وأحسبه قال في السجود نحو ذلك، وجعل يبكي في سجوده وينفخ ويقول: ربي لم تعدني هذا وأنا أستغفرك، لم تعدني هذا وأنا فيهم. فلما صلى قال: عرضت علي الجنة حتى لو مددت يدي تناولت من قطوفها، وعرضت علي النار فجعلت أنفخ خشية أن يغشاكم حرها، خشية أن يغشاكم حرها، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها سارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيت فيها أخا بني دعدع سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن. ورأيت فيها امرأة طويلة سوداء تعذب في هرة ربطتها، فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت، وإن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا انكسفت إحداهما أو قال فعل أحدهما شيئا من ذلك فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل.
ثم ورد النسائي ما يقوله في السجود،
باب القول في السجود في صلاة الكسوف.
باب القول في السجود في صلاة الكسوف. أورد فيه حديث
عبد الله بن عمرو،
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وقد مر قريبا، وهو مشتمل على كيفية صلاة الكسوف وعلى جمل من خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الكسوف. وقد مر في الرواية السابقة أنه قال: ورأيت صاحب السبتيتين، وهنا قال: سارق بدني في رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت فيما مضى أن بعض العلماء قال: لعل هذا هو المقصود بصاحب السبتيتين، وأنه سارق بدنتي الرسول صلى الله عليه وسلم اللتين بعث بهما إلى الحرم إلى مكة، فأخذهما رجل من المشركين وسماهما سائلتين. فهذا لعله يبين المقصود من ذلك اللي هو صاحب السبتيتين. قال: ورأيت فيها أخا بني دعدع.
نعم،
أخا بني دعدع سارق،
سارق الحجيج،
سارق الحجيج، فإذا فطن له قال: هذا عمل المحجن، يعني المحجن هي عصا محنية الرأس، فإذا رأى متاع وكذا يعني مد المحجن فحتى ينشب بهذا بها، فإن تفطن له الناس قال: علق بالمحجن، هذا عمل المحجن، المحجن يعني محني ونشب به هذا المتاع، وإن لم يفطن له ذهب به ومشى، إن لم يفطن به ذهب ومشى، وإن فطن له اعتذر بهذا العذر وقال إنه ما أخذه ولكنه علق بالمحجن، ولكنه علق بالمحجن. ورأى فيها أيضا المرأة التي تعذب في الهرة التي حبستها حتى ماتت جوعا لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. الحاصل أن خطبة رسول الله عليه الصلاة والسلام مشتملة على جمل وجاءت في الأحاديث مفرقة, جاءت في أحاديث مفرقة مثل ما هنا هذه الأمور التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النار, والذي الحديث حديث ابن عباس الذي مر أنه رأى النساء يعني في النار. نعم.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور الزهري.
أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري وهو صدوق خرج حديثه
مسلم
وأصحاب السنة الأربعة. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. هذا الرجل ينتهي نسبه إلى المسور بن مخرمة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام, ولهذا يقال له المسوري يعني نسبة إلى المسور ابن مخرمة. عبد الله محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة عن
غندر.
عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة ولقبه غندر واسمه محمد بن جعفر, يأتي ذكره باسمه كثيرا ويأتي ذكره بلقبه أحيانا كما هنا, هنا ذكر بلقبه. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث, فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. الذي ما يعرف أن غندر هو محمد بن جعفر لو وجد محمد بن جعفر في طريق وغندر في طريق يظن أن غندر شخص وأن محمد بن جعفر شخص, لكن من يعرف أن هذا لقب لهذا لا يلتبس عليه الأمر, لا يلتبس عليه الأمر. فغندر محمد بن جعفر البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, وكثيرا ما يأتي ذكره يروي عن شعبة, بل يأتي أحيانا غير منسوب, غير منسوب اسمه محمد ويروي عن شعبة, فالمراد به غندر محمد بن جعفر. وهنا ذكره باللقب ومشهور باللقب عن شعبة,
عن شعبة,
عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
عن عطاء بن السائب, عطاء بن السائب هو صدوق اختلط.
نعم
صدوق.
نعم
صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة, أخرجه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. و عادة أصحاب التراجم اللي هو تهذيب الكمال أن الشخص إذا كان روي له في الصحيح ولو كان مقرونا فإنهم يرمزون له برمز صاحب الصحيح, فإن عطاء بن السائب ليس له في صحيح البخاري إلا حديث واحد مقرون في تفسير سورة الكوثر, حديث واحد مقرون ما ذكر مع وحده بل معه غيره ورمز له بالخاء. وكذلك عاصم بن أبي النجود, عاصم بن بهدلة صاحب القراءة المشهورة أحد القراء السبعة, قال عنه بالتقريب رمز له لأصحاب الكتب الستة وقال حديثه في الصحيحين مقرون, حديثه في الصحيحين مقرون, يعني أنه عندما يأتي ذكره في الصحيحين فإنما يأتي مقرونا بغيره, لا يأتي استقلالا ويروى عنه استقلالا, بل يروى عنه وعن غيره ويقال لمن كان من هذا القبيل حديثه في الصحيحين مقرون أو يقال متابعة.
عن أبيه,
عن أبيه السائب بن مالك, عن أبيه السائب بن مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الله بن عمرو.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومن الأشياء اللطيفة في أبيه أنه ولد له أن عمرو بن العاص رضي الله عنه ولد له ابنه عبد الله وعمره 13 سنة. عمرو بن العاص لما ولد له ابنه عبد الله 13 سنة، يعني احتلم وهو صغير وبلغ وهو صغير وتزوج وولد له وهو لم يبلغ 14 أو 15 من عمره.
وقال رحمه الله تعالى: باب التشهد والتسليم في صلاة الكسوف. قال: أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير عن الوليد عن عبد الرحمن بن نمر أنه سأل الزهري عن سنة صلاة الكسوف فقال: أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كسفت الشمس فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا فنادى أن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر ثم قرأ قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا مثل قيامه أو أطول، ثم رفع رأسه وقال: سمع الله لمن حمده، ثم قرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر فسجد سجودا طويلا مثل ركوعه أو أطول، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام، فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من الأولى، ثم كبر، ثم ركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول، ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى في القيام الثاني، ثم كبر فركع ركوعا طويلا دون الركوع الأول، ثم كبر فرفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر فسجد أدنى من سجوده الأول، ثم تشهد، ثم سلم فقام فيهم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فأيهما خسف به أو بأحدهما فافزعوا إلى الله عز وجل بذكر الصلاة.
الباب الذي قبل هذا وشو؟ الباب الذي قبله؟
باب القول في السجود في صلاة الكسوف.
الحديث الذي مضى أو هذه الترجمة التي هي القول في السجود في صلاة الكسوف، المقصود منه كون النبي صلى الله عليه وسلم قال في سجوده: لم تعذبني، لم تعدني أن تعذبهم وأنا فيهم، لم تعذبني، لم تعدني أن 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 أن, أن, أن تعذبهم وأنا أستغفر. هذا هو الذي عقد من أجله الترجمة، وهذا لا يصلح إلا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يقول هذا الكلام، هو الذي وعد، وهو الذي قال هذا خضوعا وابتهالا لله عز وجل، وغيره لا يقول مثل هذا الكلام، ولكنه يأتي بالدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل وسؤاله وتسبيحه و تقديسه. وأما كون الناس يقولون مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لا يناسب كلام الناس، لأن الله تعالى، لأن الرسول هو الذي قال: الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وأنتم يستغفرون. فكون الإنسان يقول: لم تعذبني، لم تعذبني أن تعذبني وأنا فيهم، هذا لا يصح إلا للرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الترجمة عقدت من أجل هذا الكلام، وهذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويناسب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يناسب غيره، ولكن فيه بيان ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو مشتمل على شيء مما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصلح لغير الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما يفعل في السجود في الكسوف مثل ما يفعل في الصلوات الأخرى. أما السجود فأسروا فيه من الدعاء، فقاموا أن يستجاب لكم كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أن يستجاب لكم. أيوة. إيش الترجمة اللي بعدها؟ التشهد.
باب التشهد والتسليم في صلاة.
التشهد والتسليم من صلاة الكسوف. أورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها المشتمل على تفصيل صلاة الكسوف على الطريقة أو على الكيفية التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن جماعة من الصحابة، وهي ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، لكن في هذه الرواية زيادة: ثم تشهد وسلم، يعني معناه أن هذه الصلاة فيها تشهد وتسليم, فيها تشهد وتسليم. وعلى هذا فإن صلاة الكسوف توافق بقية الصلوات في هيئتها وكيفيتها, إلا أنها فيها ركوعان في كل ركعة, الركوعان وفيها إطالة القراءة والركوع والسجود, وإلا فإنها مثل بقية الصلوات في ركوعها وسجودها وتشهدها وجلوسها وسلامها, هي مثلها, إلا أن الذي تخالف فيه أو الذي جاء يخصها الإطالة والركوع الذي هو من خصائص صلاة الكسوف, كونه يؤتى بزيادة ركوع, زيادة ركوع في كل ركعة, هذا من خصائص صلاة الكسوف. والإسناد
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير,
أخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي وهو ثقة
وهو صدوق,
وهو صدوق أخرج حديث أبو داود والنسائي
وابن ماجه
وابن ماجه.
عن الوليد,
عن الوليد بن مسلم الدمشقي وقد مر ذكره قريبا.
عن عبد الرحمن بن نمر,
عن عبد الرحمن بن نمر وقد مر ذكره أيضا.
أنه سأل الزهري,
وكذلك الزهري مر ذكره.
أخبرني عروة بن الزبير,
وعروة بن الزبير وعائشة مر ذكرهم.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكسوف فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم سجد فأطال السجود ثم رفع ثم انصرف.
ثم أورد النسائي حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها رضي الله عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين, أن والذي هذا الحديث الذي بينت فيه كيفية صلاة الكسوف على الكيفية التي جاءت فيها الأحاديث الكثيرة, وهي في كل ركعة ركوعان وسجدتان. وهنا أورده من أجل في باب التشهد والتسليم, لأن في ذكر التسليم والذي هو الانصراف, الذي هو الانصراف, لأن الانصراف هنا التسليم, أورده من أجل ما جاء في آخره من ذكر الانصراف ثم انصرف يعني ثم سلم, ثم انصرف أي ثم سلم, فليس في ذكر التشهد ولكن فيه ذكر الانصراف الذي هو التسليم, وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في هذه الترجمة, وهي التشهد والتسليم في صلاة الكسوف. وأما إسناد الحديث
إبراهيم بن يعقوب,
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا موسى بن داود,
قال حدثنا موسى ابن داود وهو ثقة أخرج له,
صدوق فقيه زاهد له أوهام,
صدوق فقيه زاهد له أوهام أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه,
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن
قال حدثنا نافع بن عمر,
قال حدثنا نافع ابن عمر بن عبد الله بن جميل وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي مليكة,
عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة وهو ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أسماء بنت أبي بكر,
عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وعن الصحابة أجمعين, وهي أم عروة بن الزبير الذي مر ذكره في بعض كثيرا في الروايات, أمه أسماء بنت أبي بكر, وكثيرا ما يأتي ذكره يروي عن خالته عائشة, وهي ممن عمر إذ بلغ عمرها 100 سنة عند وفاتها, بلغ عمرها 100 سنة بعد عند وفاتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وهي أم عبد الله بن الزبير, وكانت ولدته عندما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهاجرين, ولدته في قباء قبل أن يصلوا إلى المدينة, فكان أول مولود ولد للمهاجرين بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وحديثها عند أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.